الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال العلامة السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين: باب الخلع. قال: وهو فراق زوجته بعوض منها أو من غيرها. والأصل فيه قوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فإذا كرهت المرأة خلق زوجها أو خلقه وخافت ألا تقيم حقوقه الواجبة بإقامتها معه فلا بأس أن تبذل له عوضا ليفارقها. ويصح في كل قليل وكثير ممن يصح طلاقه. فإن كان لغير خوف ألا تقيم حدود الله فقد ورد في الحديث: من سأل زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. هذا باب الخلع، وهو أحد أنواع الفراق بين الزوجين. فالفراق بين الزوجين إما أن يكون عن طريق الطلاق ويكون من جهة الزوج، أو يكون عن طريق الخلع ويكون من جهة الزوجة، أو يكون عن طريق الفسخ ويكون من جهة الحاكم. الخلع مأخوذ من خلع الثوب، مأخوذ من خلع الثوب. فالمرأة كأنها تخلع زوجها، والزوج لباس للمرأة، والمرأة لباس لزوجها. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فكأنها تخلع هذا اللباس يعني إبطال هذا النكاح وعدم استمراره. قال: هو فراق زوجته بعوض منها أو من غيرها. المرأة ربما يضيق بها الحال في البقاء مع زوجها فلا تستطيع أن تعيش معه، إما لكون الزوج سيء الخلق، أو عنده يعني خلل في دينه كتضييع الصلاة أو شرب الخمر أو شيء من ذلك، أو ربما يعني تكره زوجها يعني كراهيتها لشيء من خلقه، فلا تستطيع أو لا تطيق أن تعيش معه، أو لغير ذلك من الأسباب التي قد تعكر الحياة الزوجية فتضيق الحياة بالمرأة، فربما تطالب الزوج بالطلاق فيأبى أن يطلق. وإن بقيت معه بقيت كما يقال في حياة مليئة بالنكد والهم والغم، فجعل لها الشرع سبيل للتخلص من هذا النكاح عن طريق الخلع، أن تختلع منه فتفارقه بعوض، ترد له المهر الذي دفعه إليها، تقول: خذ هذا مهرك وتختلع منه، وإن لم يرضى، لأن الفراق ليس من جهته إنه من جهتها، فتفسخ هذا النكاح أو ترفع هذا النكاح بطريق الخلع، وحينئذ تفتدي نفسها منه بما دفع لها من مهر، وتتخلص من هذا النكاح سواء كان العوض منها أو من غيرها، قد يكون الذي دفع العوض أبوها أو أخوها أو عمها أو خالها أي أحد من أقاربها لا بأس. قال والأصل فيه قوله تعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. نعم إن خفتم ألا يقيم حدود الله، إن حصل الخوف أنها لا تقيم ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليها تجاه زوجها بسبب ما في قلبها من كراهية ونحو ذلك فليس عليها جناح أي إثم ولا وزر فيما افتدت به، يعني من عوض ومال حتى تتخلص من هذا النكاح. ويدل عليه قصة امرأة ثابت بن قيس في الصحيح حين أتت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله إني لا أعيب على ثابت في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام، يعني كفر العشيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم، فأمرها أن ترد لها الحديقة وتختلع منه، وهو أول خلع وقع في الإسلام. ونقل بعض علم الإجماع على مشروعية الخلع. قال فإذا كرهت المرأة خلق زوجها أو خلقه، خلقه يعني في تصرفاته في أفعاله في أقواله، قد يكون عنده شيء من سوء الخلق كأن يكون يعني دائما يسبها يشتمها يتنقصها يذم أهلها أشياء لا تطيقها المرأة، أو يكون ضراب للنساء أو نحو ذلك، أو يكون أيضا عندكم ما سمعنا ضعف في دينه، تضيع للصلاة، شرب للخمر إلى آخر ذلك، أو خلقه يعني يكون مثلا فيه شيء من الذمامة و ما ينافي الحسن والجمال مما ربما لا تطيقه المرأة. فهنا قال وخافت ألا تقيم حقوقه الواجبة بإقامتها معه من حيث العشرة وتمكين من استمتاع القيام بخدمته، فهي ترى أنه إن بقيت معه ما يمكن أن تقوم بهذه الأمور الواجبة عليها. قال فلا بأس أن تبذل له عوضا ليفارقها، تقول يا فلان أنا سأرد لك المهر ويعني نختلع ولا نبقى على هذا النكاح. قال ويصح في كل قليل وكثير ممن يصح طلاقه. الله جل وعلا يقول فلا جناح عليهما فيما افتدت به. اختلف أهل العلم هل يجوز أن يأخذ الزوج أكثر مما أعطاها من المهر كونها ترد له مهره، هذا لا إشكال فيه لحديث امرأة ثابت بن قيس ترد له الأقل، هذا لا إشكال فيه. الإشكال هل يجوز أن تعطيه أكثر مما دفع لها من المهر، مثلا كان مهرها 100,000 وأرادت أن تفتدي منه فدفعت له مثلا 150,000، هل هذا جائز؟ نقول إذا كان بطيب نفس منها فلا بأس، إذا كان بطيب نفس منها فلا بأس. وأما إذا كان بطلب منه يقول لا أنا ما أفارق، قالوا نعطيك مهرك، قال لا أريد زيادة، أريد زيادة، ما أفارق إلا بمئة وخمسين أو مئتين، فهذا يعني من أهل العلم من أجاز أن يأخذ الزيادة، ومنهم من منع، وهذا الأظهر أنه المنع، أنه يمنع، لأنه حينئذ سيأخذ هذا المال بغير طيب نفس، هي ستدفع له المال كارهة لأنها ما تريد البقاء معه، ستعطيه وهي غير راضية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، إلا بطيب نفس منه. وعلى هذا فلا يجوز له أن يأخذ هذه الزيادة. وقول الله جل وعلا فيما افتدت به، فهذا يحمل إذا كان على جهة الرضا وحصول ذلك بطيب نفس، للأدلة الأخرى. وبالنسبة للمرأة ما عليها شيء لو أعطته أكثر من المهر وهو أبى ورفض إلا أن يأخذ زيادة فالإثم عليه، وهي ما عليها شيء ليس عليها إثم. قال فإن كان لغير خوف ألا تقيم حدود الله، يعني يقول إذا كان الخلع لغير سبب شرعي ليس المقصود منه أنها تخاف ألا تقيم حدود الله، وإنما يعني طلبت الطلاق أو الخلع لكونها مثلا تريد الزواج بغيره، تريد تغير، فطالبته بالخلع، هذا ما يجوز. ولا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها من غير عذر شرعي لهذا الحديث، من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس، يعني من غير عذر يجيز لها ذلك، فحرام عليها رائحة الجنة، وهذا وعيد شديد يدل على حرمة هذا الفعل، بل أنه كبيرة من كبائر الذنوب أن تطلب الطلاق من غير عذر شرعي. طيب، تأتي مسألة هنا تتعلق بالخلع، وهو هل الخلع يعد طلاقا أو يعد فسخا؟ في هذا خلاف، والصحيح أنه يعد فسخا ولا يعد طلاقا. ويدل على ذلك أن الله جل وعلا لما ذكر الطلاق قال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ثم ذكر في أثناء الآيات قبل ذكر الطلقة الثالثة قال فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ثم ذكر الطلقة الثالثة في قوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فلو كان الخلع طلاق لكان الطلاق كم؟ أربع، لكان أربع، مع أن الله عز وجل ذكر أن الطلاق ثلاث، إذن الخلع ليس بطلاق. وبهذا استدل ابن عباس رحمه الله رضي الله عنه على أن الخلع فسخ وليس بطلاق، وهذا استنباط يعني دقيق منه رضي الله عنه، وهذا هو الصحيح. ولهذا مما يؤكد ذلك أن المختلعة تعتد بحيضة واحدة، تعتد بحيضة واحدة، لأن المقصود هو التأكد من براءة الرحم، فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرها أن تعتد بحيضة. ولو كان طلاقا لاعتدت بثلاث حيض. الله يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء.
في حديث المختلعة
نعم،
في
أمر النبي صلى الله عليه وسلم تعتد بحيضة. وعلى كونه فسخ فالزوج لا يملك إرجاع الزوجة، ليس هو طلاق رجعي يستطيع أن يراجعها متى شاء، بل هو فسخ، فإذا اختلعت منه لا يستطيع حينئذ أن يرجعها إلا بعقد ومهر جديد. إلا أنه يجوز أن يراجع، أن يعني يرجع إليها بعقد ومهر جديد ولو قبل أن تحيض، قبل انتهاء العدة، لأنها زوجته، لأنها ماذا؟ هي زوجته. طيب، هذا ما يتعلق بالخلع. وجاء في بعض الروايات قال صلى الله عليه وسلم خذ الحديقة وطلقها تطليقة، لكن الصحيح أن يعني أن الخلع لا يحتاج إلى طلاق، ما يحتاج إلى طلاق، فهي متى ما سلمت له مهره وماله فسخت منه. طبعا يكون عن طريق القاضي أو الحاكم حتى لا يحصل نزاع أو نفي للخلع أو نحو ذلك، فما يحتاج إلى لفظ، سلم له المهر والمال راسم فسخ النكاح، تفسخ النكاح منه.
لكن إذا كان أقل من المهر طبعاً الزوجي.
هذا لابد من الرضا، إذا كان أقل لابد أن يرضى، لابد أن يرضى. هو في الغالب لما يحصل الخلع أن الزوج ما يرضى بالطلاق، وإلا لو قالت له طلق وطلق انتهى الأمر، لكن يقول لا، لأنه يريد فداء، يريد شيء مقابل المهر، فلو أعطي أقل من مهره لابد من رضاه، لابد. إذا ما رضي ما يمكن، لابد تعطيه مهره كاملا.
قيمته
ها؟
فداء يكون مهرا أو قيمة المهر.
هو الأصل يكون نفس المهر يعني الذي دفعه ترده له، هذا الأصل، وقد يعني تعطيه أقل أو تعطيه أكثر، وممكن تعطيه غير المهر لو رضي على بذلك، ما في مشكلة، ما في يعني مثلا لو كان المهر نقود وهي ستفتدي وتعطيه عقار أرض لا بأس، إذا حصل التراضي بهذا لا حرج، لعموم الآية فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فيما أي في الذي افتدت به الأمر، يعني إذا حصل فيه التراضي لا حرج في ذلك. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. قال
كيف يقال قول النبي صلى الله عليه وسلم خذ الحديقة وطلق هذا الطلاق؟
اللفظة كأنه فيها شيء يعني متكلم فيها، أبوه تطلقها تطليقة. هذا أصلا لماذا يعني جاز الخلع؟ لأن قد يكون الفراق من جهة الزوجة، هو يريدها لكن ما تريده، فيقول ليش كيف أطلق أنا وقد خسرت يعني ودافعت وكذا.
الزوج هو يريد يطلق أصلا، لكن إذا طلق لا يرجع المهر.
لا، إذا كان الفراق من جهته ليس من جهة المرأة، يعني هي ما عندها أي شيء أو سبب للطلاق، وإنما هو كما يقال يريد يغير، ما له حق يطالب ياخذ شيء من مهرها. الله يقول فلا تاخذوا وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا اتاخذونه بهتانا واثما مبينا كيف تاخذون وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا. ما يجوز ياخذ شيء إذا كان من جهته، ما في أي عذر شرعي. لكن لو كان السبب من جهتها، يعني مثلا هي سيئة الخلق سيئة الدين، ويقول أنا طلقتها خسرت أنا دفعت، فلا بأس أن يضيق عليها حتى تختلع، هذا لا بأس، أجاز الشرع في هذه الحالة. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا نعم وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن لا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتمهن شيئا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. الفاحشة المبينة فسرت بالزنا وفسرت بسوء الخلق وفحش اللسان، تكون بذيئة اللسان سبابة شتامة، يعني سيئة الخلق، هنا لا بأس يضيق عليها حتى تفتدي تختلع منه ويرجع له مهره، لكن هنا السبب من جهتها، إذا كان من جهتها لا بأس، وأما إذا لم يكن من جهتها ما يجوز له يأخذ شيء، وهو يريد يفارقها ويطلقها ما يأخذ شيء، يطلقها ويبقي لها ما أعطاها. طيب إلى هنا، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.